Maşallah, bismillah. الحمد لله يذكر الشيخ عليه رحمة الله تعالى العدة للنجاسات التي يجب التطهر عنها تطهير الثوب والبدن والمكان فذكر الدم والقيء وكل ما خرج من أحد السبيلين سوى المني عند الشافعية فالمني لأنه منه تكوين جسد الإنسان حكم بطهارته الشافعية ومن وافقهم وفي ذلك خلاف قال الحنفية المني أيضا نجس إلا أنه عندهم إن كان مائعا فيطهر بالغسل وإن كان جافا فيطهر بالحت من يحته في الثوب مثلا فيصير ذلك طهارته لما جاء صلى الله عليه وسلم ثم يصلي فيه وكذلك الميتة وهي كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية فالميتات كلها نجسات بخلاف المأكول إذا ذبح وزالت حياته بزكاة شرعية على ما هو مقرر سواء في الإنس أو في الصيد كذلك يصير طاهرا كذلك الآدمي فعند جمهور العلماء الآدمي طاهر ولو مات وقيل أنه ينجس بالموت ويطهر بالغسل وأخذ الجمهور بالكرامة لابن آدم فلم يعد الموت منجسا له. يقول سمك وجراد وبشر، المراد بالسمك كل الحيوانات التي لا يمكن عيشها إلا في الماء فإذا أخرجت من الماء تموت، هذا كله يطلق عليه لفظ السمك وكله طاهر وميتته حلال. قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء في البحر والطهور ماء الحل ميتته بخلاف الحيوانات التي تعيش في البر والبحر معا فإنها جميعا عند الشافعية محرمة ما يمكن أن يعيش في البر والبحر كتمساح وضفدع وما إلى ذلك. وفي بعض الحيوانات خلاف من جهة حل أكلها وما لا يعيش إلا في الماء في البحر أو في النار فإن ميتته طاهرة وكذلك الجراد لقوله صلى الله عليه وسلم محل لنا ميتتان ودمان أما الميتتان فالسمك والجراد وأما الدمان فالكبد والطحائر. هذه أنواع النجاسة وذكر لنا منها الكلب وهو عند الجمهور وقال المالكية أنه كغير من الحيوانات بطهارته بخلاف الخنزير فإنه نجس باتفاق لقوله تعالى ولحم خنزير فإنه رجس. وهذا الكلب وجوب التغسيل من ولوغه عند المالكية لمجرد التعبد وعند غيرهم لنجاسته. والكلب والخنزير وفروعهما المبان معنى المبان المقطوع وبين قطعة المبان من حي ميتة ميتته نجسة، يعني إذا قطع شيء من جسد حيوان فحكم هذا المقطوع حكم ميتة ذلك الحيوان، يعني إن كان مقطوع من سمكة أو من جراد فهو طاهر، كان مقطوع من آدمي فهو طاهر، انقطع إصبع من آدمي أو نحوه يده غير ذلك، لأن الآدمي ميتة طاهرة، كذلك إن كان من سمكة أو جراد. أما أي شيء انفصل من جسد حيوان آخر فإن هذا المنفصل منه من جسده من جملة تكوين جسده نجس كميتته، إنما استثنية من ذلك استثنية الشعر والوبر والصوف من الحيوانات المأكولة، فالصوف من الضان، الشعر من الغنم، والوبر من الإبل الجمال، فيقص منها ويستعمل منه أنواع من المصالح والأدوات من لباس ومن أوعية ومن خيم إلى غير ذلك، فهذا طاهر. الريش كذلك، الحيوانات المأكولة إذا انفصل ريشها من الطير أو شعرها من مثل المعز أو صوفها من الضأن أو وبرها من الجمال فهذا المنفصل طاهر ولا يعد كميت ذلك استثناء له. قال تعالى: من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. فامتن بها ولا يمتن علينا بنجس، لا يمتن علينا بنجس، فصارت طاهرات. هذا الشعر والريش والوبر والصوف نفصله من الحيوان وحكمه أنه طاهر ما دام فصلناه من حيوان مأكول بخلاف الحيوان غير المأكول، فنعلم أنه لو خرج شيء من شعر جلد الحمار فهو نجس، إلا أنه بالنسبة للراكب عليه يعفى عن شعر وشعرتين عن اليسير من ذلك الشعر، فإذا تكاثر وجب عليه أن يزيله قبل الدخول في الصلاة. سوى شعر مأكول والخمر نجس كذلك عند الجمهور، فهي نجس ظاهر وباطن، فالظاهر نجاسة وفي الباطن كذلك إثم وعار وعذاب وبعد عن الله، قال صلى الله عليه وسلم: ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، وفي الحديث الآخر: من زنى أو شرب الخمر فقد نزع الإيمان من قلبه كما يخلع الإنسان قميصه من على جسده والعياذ بالله تعالى. فإذا تاب عاد إليه نصيب من الإيمان الذي يتعرض للضعف كلما تمادى في المعصية، فإن المعاصي بريد الكفر وهي تضعف الإيمان، كما أن الطاعة تقوي الإيمان، كما أن الفكر الصافي الرفيع في معاني الآيات وفي أخبار الأمم على وجه الاعتبار وما عمل الله بالرسل وعواقبهم ومصيرهم وما عمل بمعانديهم وبالمتعرضين لهم من مقاتليهم ونهاياتهم، والفكر في أنواع النعم، والفكر في الآيات المبثوثة في الوجود من صنايع وبدايع المخلوقات والكائنات، والفكر في زوال الدنيا وانتهائها، والفكر في أمر البرزخ والآخرة، كل هذا الفكر ينير البصيرة ويزيد الإيمان، وهو نوع من العبادة أهملها أكثر المسلمين، وقد كان يعتني بها الصحابة لتربية النبي صلى الله عليه وسلم إياهم، فكان أحدهم يقضي ساعات متعددة من الليل أو من النهار في الفكر، في عبادة الفكر. ووصفت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق، قالت: كان كثير من عبادته الفكر، وينتهي في الجانب في الليل يقعد مفكرا، وذكرت مجلى من مجالي تفكيره في ليلة، قالت: قام فوضع راسه بين رجليه وأخذ ينتحب ويبكي ويقول: وشوقاه إلى رسول الله وأشوقاه إلى رسول الله، فقمت إليه خفف عنه ما يجده وأقول له لقد صحبته وجالسته وتوفي وهو عنك راض، وإنك ستلقاه بعد ذلك إن شاء الله. فخفف عنه ما نازله من الوجد والشوق نتيجة ذلك الفكر الأصفى. فهو عبادة من العبادات، ويروى فيه فكر ساعة خير من عبادة 60 سنة. فبالفكر تقوى المعرفة بالله، تزداد المحبة، تقوى الإيمان. الفكر الرفيع الصافي، وصفي من الأكدار سرك، إنه إذا ما صفا أولاك معنى من الفكر تطوف به غيب العوالم كلها وتسري به ظلمة الليل إذ يسري. قال تعالى: ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. أذكر مجاري تفكيرهم إذا فكروا في ملكوت السماوات والأرض، توقوا بخالق هذه العظمة من عذابه ومن ناره، فيفكرون في المصير والعاقبة، وربنا إنك ما تدخل النار فقد أخزيته. وأن كل غرور الناس في الدنيا واستنادهم إلى شيء من القوى المتاه مؤقتة يغتر شيء من قوة لها مؤقتة تفنى وتضمحل، أنها يخدع به الإنسان وما ظلمنا من أنصار، من ظلم نفسه ما أحد له نصير، يرجع إلى العلي الكبير ويحسن كل القوى الذي كان يستند إليها ويعتمد عليها تلاشت وضمحلت، وما للظالمين من أنصار. وكذلك يفكرون في بلاغ النبي لهذه الدعوة وفي ارتباطهم به، ربنا إننا سمعنا مناديا من أجل الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. يفكرون في شأن أعمالهم وخطر أن يعاقبوا على شيء من الذنوب لا يغفر لهم، اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. يفكرون في نوع الرفقة التي يرافقونها في المآل، وتوفنا مع الأبرار، وفي الحال الذي يكون لهم عند المصير، ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فهذه مجاري ومجالي الفكر الرفيع الصافي الذي يتنور بباطن الإنسان ويزكو وتتزكى بذلك نفسه وتتطهر ويزداد نوره. العقل الذي به أيضا يعقل الدين، هذا يجني عليه ويهجر الخمرة إن كنت فتاة كيف يسعى في جنون من عقل. ولذلك جاءت جميع شرائع الله تعالى من عهد آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالمحافظة على العقل والمحافظة على النفس، محافظة على العرض والنسب، والمحافظة على الدين، ولا تقبل في شيء منها التهاون أبدا ولا التساهل. إلا أن الخمر تطهر إذا تخللت، أي صارت خلا بنفسها، أي من دون تسبب بوضع شيء فيها يؤثر. فإذا وضع فيها أي شيء فإن هذا الشيء الموضوع فيها والمادة الموضوعة فيها أيا كانت، عند التخلل إذا طهرت الخمر كانت تلك المادة المطروحة قد تنجست بالخمر، فيصير الخمر متنجسا، الخل يصير الخل متنجسا، لأنه مهما طهر بالخلية فقد اختلط بمادة كانت قد تنجست حين كانت حالته خمرية، حينما كان خمرا خالطته تلك المادة تنجست به. فإذا تحول إلى خل، تحول إلى خل تغرف وفيه هذه المادة المتنجسة فنجسته، فتنجس بها، فنجسها أولا ونجسته ثانيا. فلهذا يشترط في طهارة الخمر بالخلية أن يتخلل بنفسه، ولا يضر أن ينقل في أواني من مكان إلى مكان، ومن ظل إلى شمس، ومن شمس إلى ظل، يضر هذا، فيغتفر مكان الآنية لأنه ضرورة، مكان الآنية ضرورة من الضرورات. هل يتأتى أن يتخلل الخمر من غيرنا؟ كيف من غيرنا نضع في ماذا؟ فإذن لا بد من إناء، فهذا معفو عنه، غير الإناء إذا وضع به من أي مادة كانت ولو عودا أثر، فصار لا يطهر الخمر وإن تخلل لوجود ذلك شيء فيه. وبتخلل بنفسها، ومن هنا فرق الفقهاء بين خمر وخمر، فكانوا يسمون الخمر المحترمة والخمر الغير المحترمة. ايش خمر محترمة؟ هذا خمر يقولون الخمر التي عصرت بنية الخلية، اي لتجعل خلا هي محترمة. فاذا واحد عصر له شيء من التمر او عنب او غيره يريد خل، فجاء واحد في وقت تخمره ويتخمر مشان يصير خل، يا وقت تخمره قال ايش هذا خمر واعتدى عليه كسره كله، تضمن وسلم لان هذا خمر محترمة، يعني ما عصرت لاجل الخمر من الاصل، عصرت من اجل الخلية. والثانية غير محترمة، وهي التي عصرت قصد الخمرية اي بس لاستعمالها خمران، فهذا غير محترمة، والذي يريقها لا يضمن شيء. انظر النية من الانسان تحول الاشياء الى محترمة وغير محترمة، كما هو الإنسان نفسه يكون محترم وغير محترم بنيته وحالته، فكذلك يؤثر على الأشياء من حواليه. قال تطهر بتخلل بنفسها، كذلك جلد الميتة، وهي جلد كل حيوان مات وزالت حياته بغير ذكاء شرعية، إما من غير ذكاء أصلا أو بذكاء غير شرعية، كان يذكيه مشرك كافر فلا تعتبر ذكاته، أو يذبحه مسلم فلا يقطع الحلقوم والمري بأول من دون أن يفصل السكين عن المنحر، فيختل شرط من شروط الذكاء فيصير ميتا. وهكذا أعد بعض الأخيار مرة أضحي له، فجاء الذباح يذبح كأنه ضعف وغلط ففاتت عليه فصارت ميتة، فجعل هذا الرجل يبكي، قال له تبكي بنجيب لك بدل أضحي، قال ما أنا على أضحيتي بنجيب سنتين وثلاث، إلا فكرت في حالة الإنسان عند الموت ففزعت أنا من الخاتمة لا يكون لي كما هذا سميتها لي فيتة وقت الموت حقها انقلبت وصارت حرام، فلا يكون أنا عند الموت حالتي فيته وكذا رجع بحالة غير طيبة، فهل هذا أبكي اعتبر من هذا اعتبارا؟ وهذا شأن العقلاء، يعتبرون بكل شيء يمر عليهم في الحياة. قال جلد الميت يطهر بالدبغ إلا جلد الكلب وجلد الخنزير، فمهما دبغ فلا يطهران. كذلك ما تنجس بسبب ولوغ الكلب أو الخنزير، فكيفية التطهير فيه تختلف عن تطهير بقية النجاسات، فهو المسمى بالنجاسة المغلظة. قال بولوغهما يغسل سبعا، يعني ما تنجس بولوغ الكلب والخنزير، وهو الماء الذي ولغ فيه الإناء الذي ولغ فيه، أو إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله أي الإناء سبعا، إحداهن بتراب، وفي رواية أولاهن، فكان ذلك هو الأفضل، لأنه في رواية أخراهن للجواز، فيجوز أن يكون في الأولى والثانية والثالثة، ولكن الأولى أفضل ثم ما الثانية ثم الثالثة، واكذا على الترتيب. ومعنى بتراب أفضل كيفية أن يخلط التراب الماء بقليل من التراب، فيضع قليل من التراب في الماء ثم يصبه على النجاسة خلاص. أما لو وضع التراب فوق محل النجاسة سواء في عضو أو في ثوب ثم صب الماء عليه، فإن زال التراب حين صب الماء فلم يثبت مع الماء فوق النجاسة فلا يعتبر تتريب ولا يصح، بل لابد أن يمر الماء مختلطا بالتراب فوق محل النجاسة مرة واحدة وبقية السبع ست من دون تراب، فيضع قليلا من التراب فوق الماء ويصبه على النجاسات، وهذا بعد إزالة عينها. إذا زالت عين النجاسة الكلبية إن كان لها عين، فبعد إزالة العين نبدأ في الأولى والثانية والثالثة. فالمزيلة للعين تعتبر واحدة، ولو كان 10 مرات غسل غسل وأثر النجاسة باقي عين النجاسة ما يعتبر هذا عدد، حتى يعزول عين النجاسة هذه أول واحدة تعتبر، ثم 6 بعدها. فهذا شأن المتنجس بالكلب والخنزير، وهو عند الشافعية سواء الولوغ أو دمه أو ريقه أو عرقه أو بوله أو أي شيء من أجزاء الكلب أو الخنزير، فأنه نجس نجاسة مغلظة، يغسل منه البدن والثوب والمكان 7، إحداهن بتراب. وإذا انتقل شيء من محل غسل هذه النجاسة المغلظة إلى بقعة أخرى في البدن أو إلى بقعة أخرى في الثوب أو إلى ثوب آخر أو إلى بدن إنسان آخر أثناء ما يصب الماء في الغسل الرابع والخامس، من محل النجاسة ارتفع الماء ووقع على الثاني رشاش الماء وجب في المحل الثاني، من حين الغسلة هذه وما بعدها يغسل. باقي كم غسلات معك؟ قال هذه الرابعة، أقول بس غسل هذا 4 وخمسة وسادس وسابع 4 مرات. انتقل من الغسلة الخامسة أقول غسله 3 مرات، انتقل من الغسلة السادسة أقول غسله 2، انتقل من الغسلة السابعة أقول الثاني ذا المنتقل غسله 1. تربه وما تربه غلط التراب ذا، إن كان انتقل بعد التدريب ما أدري هذا تدريب، وإن كان انتقل قبل ما يترب ذاك فهذا أيضا يحتاج تراب، ولو مرة واحدة يحتاج تراب إذا هذا لم يترب قبل. لهذا ينبغي أن يكون التراب في أول غسلة، في أول غسلة طهرنا الله تطهيرا. وبغيرهما يعني ما تنجس بغير الكلب والخنزير من أنواع النجاسات يغسل 1 والتثليث أولى، والمرة الواحدة كافية مهما زال لون النجاسة وريحها وطعمها. وقد تقع النجاسة ثم يخفى لونها وريحها وطعمها، كقطرة من بول جف وقع في مكان فجف فلم يبقى له أثر حتى الرائحة، نقول هذا لابد من جري الماء عليه ويسمى النجاسة الحكمية. وأي نجاسة بقي لها لون أو ريح أو طعم تسمى عينية، فالعينية لا تطهر حتى يزول ريحها وطعمها ولونها بغسلة واحدة أو بثنتين أو بثلاثة أو أقل أو أكثر، القصد أن يزول لونها وريحها وطعمها. فإن زال بوتر كان ذاك، وإن زال بشفع سنة أن يزيد غسلة لتكون وترا. نعم إن زال بمرة واحدة سنة أن يزيد ثانية وثالثة لأجل التثليث كما قال الشيخ عندكم، والتثليث أولى، تثليث أولى. يقول في ذكر نوع ثالث من النجاسات، ذكر لنا مغلظة ومتوسطة، باقي نوع ثالث. النوع الثالث، النوع الثالث نجاسة مخففة، وهذه مخصوصة ببول الصبيان الذكور إذا لم يصلوا إلى 2 ولم يطعموا شيئا غير اللبن، فإن 6 من الأطفال قد بالوا في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فكان يطهره برش الماء عليه، فهذا ما عاد يجب فيه الغسل، ما يجب فيه الغسل، يكفي الرش أن يرش الماء حتى يغلب محل النجاسة يكفي. فهكذا منهم سيدنا الحسن والحسين والزبير بن العوام ومعهم 3 من أبناء الأنصار، جاءوا بهم أهلهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الأنصار كثير التردد بأطفالهم على رسول الله ينظر إليهم ويبرك عليهم، فكان إذا دخلوا وهو في المجلس تناولهم منهم ووضعهم يبرك عليهم ويدعو لهم، وبعضهم في أثناء جلوسهم على حجر بالوا ولما بال سبي يقوم أبوه يعني يحرج ويتأثر بيحمل يقول لا لا تزلم الصبي بوله خليه يكمل جلسه. اللي لما يكمل بوله إذا كمل يحمله يناوله إياه. ثم كان من أخلاقه يبقى حتى يخرج ولي الطفل فيأمر بالماء فيرش له فيرش مكان النجاسة صلى الله عليه وسلم. فعلم أن بول الصبي الذي لم يطعم غير اللبن يعني ما داخلت معدته أخلاط تؤثر على نوع الخارج منه في البول فقط بالصبي الذي لم يبلغ السنتين ولم يطعم غير اللبن يكفي فيها الرش من دون غسل. أما البقية فما يكفي الرش بل لا بد من غسل. قال ويكفي في بول طفل لم يأكل رش. ثم إن من النجاسات ما يكون حكمها النجاسة ولكن يعفى عنها إما في الماء وإما في الثوب وإما في المكان. فهناك نجاسات يعفى عنها من جملتها فيما يتعلق بالماء الذي نتوضى منه ونغتسل منه. الميتة الحيوان الصغير الميتة التي لا دم لها سائل لا يسيل دمها يعني حيوان من صغره لو قطع منه عضو في الحياة ما يسيل منه دم فهذا إذا مات ووقع في ماء ومثله في المايع المايعات الأخرى لا ينجسها لا يصير به ذلك نجسا لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في ناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء وإنه يتقي بجناحه الذي فيه داء. وكان هذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم في حديثه عن الأمور التي اكتشفت للناس اللي بعد التحاليل المختبرات التي جاءت بعد قرون من حياته صلى الله عليه وسلم. وكم تصرف الناس بعقولهم وتجرأوا على الكلام وقالوا كيف يروي البخاري هذا الحديث وإيش في ذباب وين الداء وين الداء وما يكون هذا معقول. مجال التحليلات المختبرات وحصل الأمر كما أخبر النبي استحوا على أنفسهم سكتوا من هذه المسألة وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي. فشأن المؤمن يبحث عن صحة قول إن كان قال فقد صدق هذا مسلك سيدنا أبو بكر ما يدخل عقله في شيء بلغه أعقل الخلق عن رب الخلق. بعدين إيش من عقل عندك أنت ولا عند الشرق والغرب إيش معكم من عقول إذا جاء كلام من أعقل الخلق عن رب الخلق انتهت المسألة. عقل من بيحكمنا نحن نعله العقول نصلح أصنام لنا نعبده. فهكذا قالوا لسيدنا أبو بكر اسمع إلى صاحبك ما يقول سراء إلى بيت المقدس ورجع في ليلة واحدة. المجال عنده بكر إن صح منه الكلام وهو قاله تمام الخبر في الرواية إن كان قال فقد صدق وعبر عن حقيقة إيمانه وقال أنا أصدق في أعظم من ذلك يأتيني بخبر السماء قالك بيت المقدس وده سقرب ولا السماء يأتيني بخبر السماء أصدقه وعشية يأتيني بخبر من فوق تجي وينزل يجيب ما أصدقه إنه ذهب إلى بيت المقدس صلى الله عليه وسلم. رزقنا الله كمال الإيمان. قال يعفى عن ميتة لا يسيل دمها هذا في 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 الماء في الماء. أما في الثوب لا واحد عنده ذباب ميت في ثوبه صلى يقول إذا عرفت أن هذا الذباب من قبل الصلاة كان فيك فأعد الصلاة. قال ما أدري حصل ذباب هل يحتمل طروه بعد الصلاة؟ قال يحتمل ما عليك شيء. لكن إن كان لا يحتمل طروه إلا من قبل الصلاة فعليك أن تعيد هذه الصلاة فإن جلد الذباب ما نجس يعفى عنه لو وقع في الماء لكن في الثوب لا الثوب في البدن ما يعفى عنه. وكذلك قليل الدم والقيح يعفى عنه في البدن وفي الثوب. والقليل الذي لا يصل إلى مقدار دورة الدرهم البغل مقدار دولة الدرهم وقليل الدم وقيحين فإنه يعفى عنه. ثم قد ذكرنا في باب الطهارة أن لها مقاصد أربعة وضوء وغسل وتيمم وإزالة نجاسة ووسائل أربعة ماء وتراب ودابغ وحجر استنجاء. وعرفنا كيف نستعمل هذه الوسائل فيما تقدم من المسائل وقلنا أن لها وسائل للوسائل وهي الأواني والاجتهاد. ولهذا ذكر الآنية. قال والآنية جمع إناء، والأواني جمع آنية، فالأواني منتهى الجمع، أواني جمع آنية، والآنية جمع إناء، والإناء مفرد لأي شيء يكون وعاء صغر أو كبر. والآنية يحل استعمالها من أي مادة كانت ما لم تكن من ذهب أو فضة أو كان فيها ضبة، ضبة يعني جبر للكسر، فوضع فيه أثر من مادة من الذهب، ما ضبب يعني جبر ولحم وجبر كسره بواسطة الذهب، فضبة الذهب في أي إناء تحرم استعمال هذا الإناء سواء رجال أو نساء، إنما النساء يجوز لهن التحلي بالذهب، لا يجوز لهن استعمال أواني الذهب، لكن أن يتحلى بالذهب نعم، صلح لها ذهب في رأسها في أذانها في رداتها في رجولها حيث ما أرادت، لكن تستعمل إناء ذهب حرام، ما يجوز تستعمل إناء ذهب ولا تذكر الرجل، لا يجوز له لا يتحلى بالذهب ولا يستعمل إناء من ذهب. قال صلى الله عليه وسلم لا تأكلوا في أنية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحائفهما أو في صحافهما، وقال الذي يشرب في أنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فيحرم استعمالها أواني الذهب والفضة رعاية من الشريعة لمسألة النقد، وسبحان الحكيم جعل الذهب والفضة شأن النقد الذي تقضى به الحوائج وهما نوع من أنواع الأحجار، ولكن جعل فيها قضاء الحوائج فهي من عهد آدم إلى اليوم، ولا في جاء في تقدم الإنسان وتطوره يبدلها بشيء ثاني، لا يزال الذهب هو الذهب والفضة هي الفضة، وتقضى بها الحوائج وتعد قيمة لبقية الأشياء كلها إلى يومنا هذا من عهد آدم، تقدير العزيز العليم جل جلاله. وإذ كان بعض المفكرين من ما بيقول سبحان من أرخص العزيز وأغلى أرخص العزيز وأغلى الذليل، قالوا ليش هذا؟ قال الهواء والماء من قوام لحياة الإنسان ضروري غالي بالنسبة له، الرخيص كل واحد يستنشق الهواء بلاش ولا، والماء بميسر في سهولة أصناف مصنف. قال وأغلى الذليل إيش هو؟ قال ذهب وفضة، لو مع الإنسان ما له غربة ذهب وفضة وجاع بعدين إيش بيأكل شيء منها؟ ولا بيأكل منها ويموت محله، ولا بنقعد ذهب ولا فضة، ولكن إلا بما توصل إليه من 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 من, من مادة يحتاج إليه. قالوا كم غالية شوفها وكم مكانتها سبحانه عز وجل. ولذا شأن الهوى لم يملكه أحد سبحانه وجعله مبذول للخلق كلهم، شأن الماء يملك بمقدار، وشأن الطعام يملك، فإن الغاضب إذا غضب على من لا يوجد عنده شيء من هذه المواد، لو كان يملك الهواء قبل ما نسترضيه بيموت الرجل صاحبنا، لكن لو في بقع ما في ما ويتوصل بيصبر كم ساعتين ثلاث يوم يوم يجي له الماء بعدين، والطعام يصبر منه هذا أكثر، ولكن جاء للهواء وبذله لخلقه سبحانه وتعالى، ما يملك أحد أن يقطع الهواء عن الثاني. قال ما لم تكن من ذهب أو فضة أو بضبة من ذهب، بقينا في الضبة من الفضة، كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم قدح انكسر فضبب بفضة، وجعلت عليه سلسلة من فضة ضمت طرفي القدح، وكان استعمله صلى الله عليه وسلم، فيجوز الضبة من الفضة. إذن قال لك لها أنواع فضة، إن كانت الضبة كبيرة للزينة أو للزينة والحاجة فحرام، فهذه صورتين، أن تكون الضبة كبيرة وأن تكون إما لزينة فقط، يعني يمكن استعمال الإناء من دونها، ولكن لأجل زيدوها من أجل زينة الإناء هي حرام، أو لزينة وحاجة مرة في لها حاجة وزينة في نفس الوقت. إذن فهذه الضبة محرمة صورتين. بقينا إذا كانت كبيرة كلها لحاجة ماشي منها لزينة كله من أجل الحاجة فهذه مكروهة، أو كانت صغيرة كلها لزينة فهذه مكروهة، أو كانت صغيرة كذلك لكن بعضها لحاجة وبعضها لزينة، أو كانت لحاجة وشك هل هي صغيرة أو كبيرة، فهذه أربع صور ثانية تكون مكروهة يجوز استعمال الإناء بس مع الكراهة. وبقيت بعد ذلك صورة وهي أن تكون الضبة صغيرة وكلها للحاجة، هذه مباحة ماشي فيها كراهة أصلا. أيوة. فإذا لم يكن كبر ولا زينة فهي مباحة، فإن اجتمع الكبر كبر الضبة مع الزينة فهي حرام، وإن انفرد واحد بس فهي مكروهة. فصارت المجموع سبع صور. صورة أولى أن تكون صغيرة كلها لحاجة، هذه مباحة. بعدين أربع صور جائزة ولكن مكروهة، أن تكون صغيرة لزينة، صغيرة بعضها لزينة بعضها لحاجة، كبيرة كلها لحاجة، شك هي كبيرة أم صغيرة وهي لحاجة، أربع صور مكروهة. والأولى مباحة، صارت خمسة، ثنتين حرام، وهي أن تكون كبيرة كلها لزينة أو كبيرة بعضها لزينة وبعضها لحاجة. فإذا اجتمع الكبر مع الزينة ولو في البعض حرمت. و يقول صاحب الزبد ذكر الزينة والكبر، قال وتحرم الضبة من هذين لكبر عرفا، يعني ضابط الكبر والصغر، العرف يختلف اختلاف الأواني، الإناء الصغير القليل من الضبة قد يكون بالنسبة له كبير، لكن في إناء كبير ما تكون هذه الضبة صغيرة في ذاك الإناء الكبير، لكبر عرفا مع التزين الكبر والزينة، إن فقد لا كبر ولا زينة صغيرة كلها لحاجة حلت، فردا واحد منهن موجود تكره، فردا يكره. إذن سبع صور. ما هي الحاجة؟ هو الحاجة التي تساوي كسرة، ما يساوي كسرة لنا فقط من دون زيادة عليه هذا حاجة، ما زاد عليه فهو زينة. طيب فانظر إلى الشريعة حددت لنا الأواني وكيفية استعمالها لنعلم أن الحياة ممزوجة بنور الوحي والشريعة، فليست شريعة محلها كتب ولا محلها أفكار، ولكن واقع الإنسان وحياة الإنسان مصبوغة بصبغته هذا الشرع والدين العظيم الواسع الكريم حققنا الله بحقائق الإسلام والإيمان والإحسان. قال ويتحرى، وهذا هو الاجتهاد، الاشتباه طاهر ومتنجس، يعني إذا عندهما وما عرف أن واحد تنجس والثاني طاهر، لكن الآن ما عاد درى وين المتنجس وين الطاهر، هنا يحتاج للاجتهاد، وهو أن يعمل فكره بعلامات تظهر قرائن أحوال أن المتنجس هذا، فإذا ظهرت له علامات فمثلا رأى كلب يلف في واحد من الأواني وين منهن اللي يشرب من الكلب هذا ولا هذا، فاستدل بعلامة قال هذا تحته بلل هذا اللي يشرب منه، رأى أثر رجل الكلب هنا عند هذا خلاص. وصل وهذا ساكن وذا مضطرب، يقول هذا اللي كان حد يلغ فيه، فتبين له بشيء من هذه العلامات، هذا هو الاجتهاد، تظهر علامة وقرينة حال أنه هنا، وهذا تعبد الله بعبادة، فما غلب على ظنهم قبله منهم سبحانه وتعالى، ما تحروا. قلنا أن الأواني والاجتهاد وسائل الوسائل للطهارة، وهنا كملنا مقاصد الطهارة، وسائل الطهارة، وسائل الوسائل. الحمد لله تبارك وتعالى. ايش بعده؟ سواك، معكم سواك ولا ماشي؟ ها؟ عندك سواك؟ كان عادة السلف إذا حد يقرأ في السواك يقول عندك سواك ولا لا، إذا عنده سواك يمكنه من القراءة، ما عنده سواك بس خلاص لما روح السواك بعدين تقرأ. من أجل ربط العلم بالعمل الآن بيروق علينا الوقت عشان ندرك المحاضرة. أنا أقول أنك ونقف على السواك الذي هو سنة من سن، إلا أن عبارة واحدة وبعدها الوضوء، والسواك سنة إلا بعد زوال الصائم وتكن استيقاظ وصلاة وطيفا. بارك الله فيكم، جمعنا الله على الخير، وفقنا ووفر حظنا منه من رسوله صلى الله عليه وسلم، ومن شهر ميلاد رسوله، ومن اغتنام العمر، وأصلح لنا السر والجهر، ورزقنا وإياكم حسن الاستقامة، وتحفنا بالمنن والمواهب والكرامة، ودفعنا كل سوء حاط بعلمه في الدنيا والبرزخ والقيامة.